بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي قناة دليل الفضائية في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة نلتقي بكم في هذا البرنامج المتجدد والجديد بكم أيضا. سنتناول في هذا البرنامج عدة شخصيات إسلامية معاصرة ساهمت في بناء الفكر الإسلامي المعاصر، كانت ذات توجهات متنوعة وشكلت مدارس مختلفة، كانت ذات تأثير كبير في مسيرة الأمة الفكرية والسياسية والاجتماعية. نحن سنرصد في هذا البرنامج هذه الشخصيات، سنلقي الضوء على حياتها، نتحدث عن أهم المحطات في سيرتها، ثم أيضا سنتحدث عن أهم الأفكار التي طرحتها في كتبها، ثم سنقوم هذه الأفكار لكن بميزان الكتاب والسنة. سنحاول التعرف على الأفكار الأصيلة والدخيلة التي جاءتنا من الحضارة الغربية ومدى تأثيرها في بناء الأمة الإسلامية المعاصرة، كما أننا أيضا سنحاول أن نستخلص العناصر المشتركة بين هذه الشخصيات لنخلص إلى فرزها وتقسيمها إلى مدارس، ثم سنحدد أهم ملامح هذه المدارس. كل هذا الموضوع سنتناوله في هذا البرنامج الذي أسميناه لكم برنامج شخصيات، سنتناوله مع الدكتور وضيفنا الدائم في هذا البرنامج الدكتور غازي التوبة، المفكر الإسلامي الذي باسمكم جميعا أرحب بالدكتور. فأهلا وسهلا بك دكتور.
وبكم.
ويسرني التواصل معك حقيقة في باكورة هذا البرنامج وفي أول حلقة من حلقات هذا البرنامج. أنا كما أشرت المقدمة سنتحدث عن شخصيات إسلامية معاصرة، أترك لك الحديث في البداية ثم نبدأ في هذه الشخصيات إذا حبيت.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا سعيد بأن نتحدث عن عدة شخصيات إسلامية معاصرة، وبالذات حتى نستفيد منها ونستفيد من أفكارها الصائبة، وبنفس الوقت حتى نبني عليها، ولأن عملية البناء هي عملية تراكمية تحتاج إلى أن نرصد كل واقعنا وكل الأفكار التي طرحت والتي يمكن أن نستفيد منها وتستفيد منها الأمة في بناء أوضاعها. ونسأل الله أن نستطيع في هذا البرنامج أن نحقق طموحك وأملك الذي ذكرته وتحدثت عنه، وهو أن نتحدث عن عدة شخصيات وهي شخصيات فاعلة مؤثرة ذات رصيد واسع من العلم، وأيضا أثارت كثير من الردود ومن الأخذ والعطاء في الفترة الماضية. نسأل الله أن يعيننا أن نقدم للمشاهد شيئا يستفيد منه ويبني عليه.
يعني هذه الشخصيات هي لا شك كما قلت أنا في المقدمة شخصيات مؤثرة، كان لها بصمة، وهذه البصمة قد تكون فيها شيء من الإيجابيات وقد يكون فيها شيء من السلبيات. وأنت ارتأيت أستاذي أننا نبدأ بشخصية ذات صيت وبعد كبير في العالم الإسلامي، وهي شخصية محمد عبده، ولا لا؟
نعم صحيح صحيح.
طيب، دائما المشاهد يحب إذا تكلم عن شخصية أنه يبدأ ببدايات هذه الشخصية. نعم. وبولادته وحياته، فيليت تعطينا. نعم. شيء من حياته وولادته محمد عبده.
محمد عبده ولد في مصر في بلدة اسمها محلة نصر من مديرية البحيرة، وولد لأب تركماني وأم عربية. والده أرسله في البداية لكي يتعلم في طنطا، لكنه لم يستطع أن يتلائم لأن طريقة المدارس وفجاجة الأسلوب و أيضا ربما صعوبة عرض المناهج التي كانت تعرض بطريقة ربما غير محببة للتلميذ وللطالب.
عفوا، أبو أرسل إلى مدرسة من المدارس الحكومية من خلال قراءاتك ولا لأي مدرسة؟
لا، مدرسة تابعة لمسجد، لا مدرسة للأوقاف عادة. كل المدارس عادة في ذلك الحين لم تكن مدرسة حكومية إنما مدرسة شرعية، جامع الأحمدي. فهناك أرسله في طنطا لكي يتعلم، لكن محمد عبده حسب ما تذكر الأخبار بأنه لم يتلائم مع المدرسة، ويظهر أنه نفر لعدة أسباب، منها قد تكون صعوبة المعلومات التي تقدم، فجاجة الأسلوب الذي كانت تقدم به هذه المعلومات، لذلك فر وترك المدرسة.
شرط ترك المدرسة هذا العبقري.
نعم، ولكن أباه أصر على أن يرسله، فأرسل مرة معه، تذكر الأخبار أنه أرسل معه رجل قوي البنيان حتى يأخذه أخذا حتى يعني يأخذه رغما عنه إلى المحطة، محطة القطار التي يركبها، ثم سيذهب إلى طنطا. فهناك فر منه وذهب إلى خال أبيه الشيخ درويش، يقال اسمه الشيخ درويش، لكن خال أبيه كان رجل متلطف، وكان يعني لديه علم وجال في المغرب العربي، ذهب إلى ليبيا وتعلم في بنغازي هناك، ورجع كانت لديه بعض الصوفية، يعني في رقة يظهر بالنفس والأسلوب، وحاول أن يجلب إليه محمد عبدو، وفعلا طلب منه، يعني ترفق به وترأف به، واستطاع أن يجلبه، وطلب منه أن يقرأ له في كتاب، ثم مرة أخرى، ثم وهكذا. يعني محمد عبدو حقيقة سر، وبنفس الوقت انجذب إلى هذا الخال وتفاعل مع الموضوع، ثم عاد إلى المدرسة مقبلا، وفعلا أصبح هذا
يعني خاله. نستطيع أن نقول خال أبي هذا كان إنسان عنده لمسات تربوية، عرف من فين يدخل إلى هذا الغلام.
نعم صحيح صحيح، يعني هو كان السبب بدك تقول الرئيسي في أنه جعله يقبل على التعليم والعلم، وفعلا بعد ذلك ذهب إلى الأزهر وتخرج من الأزهر، أخذ شهادة العالمية، ثم بعد ذلك بدأ يدرس
هذا الطفل اللي فر في البداية، وربما لو شخص آخر حكم عليه أنه لا ينفع الدراسة.
نعم صحيح صحيح صحيح، هذا الذي حدث، ثم أخذ شهادة العالمية واستمر في التدريس بعد ذلك في الأزهر نفسه. نعم.
تقول الروايات أيضا التاريخ أن الأستاذ محمد عبدو التقى بجمال الدين الأفغاني.
نعم صحيح، جمال الدين الأفغاني يعتبر من أكبر الأساتذة الذين تعاون معهم محمد عبدو، وهو قد أثر كثيرا في محمد عبدو. فجاء جمال الدين الأفغاني إلى مصر وأقام فترة من الزمن، فتقريبا ما يقرب 8 سنوات.
من أين جاء جمال الدين الأفغاني؟
جاء هو كان جمال الدين الأفغاني شخصية جوالة، يعني هو مقيم كما هو، يعني في اختلاف في أصل نشأته ويعني أصل بلده، البعض يقول أنه من إيران، من والبعض يقول أنه من أفغانستان. فالمهم أنه كان يعني ذهب إلى الأستاني في تركيا عند الخلافة العثمانية، ثم إلى روسيا، وإلى يعني تجول كثيرا في البلدان العربية والإسلامية، ثم استقر أخيرا في 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 مصر، وهناك التف حوله نخبة من النابهين ووجهاء مصر، ولكنه بكل أسف أنشأ محفلا، محفل ماسوني، محفل ماسوني، وانتسب كما تذكر روايات أن محمد عبدو انتسب إلى يعني هذا المحفل. وسنتحدث عن هذه النقطة فيما بعد عندما نتحدث عن يعني أبرز السلبيات التي يتصف بها محمد. إذن جمال الدين الأفغاني كان هو المدخل لهذا المحفل، يعني هو الذي أنشأ المحفل وانتسب إليه محمد عبدو، مع أنه معروف أن الماسونية لعبت دورا خطيرا في منطقتنا وفي الغرب أيضا قبل.
عشان نفيد المشاهد الكريم، الماسونية هذه ما هي باختصار؟
الماسونية هي حركة يعني تقوم، هي أصبحت الآن صورتها واضحة، يعني في السابق كانت ربما في تعمية، في يعني ضبابية حولها، لكن الآن أصبح مضمونها واضحا. تقوم على التقريب بين أو دمج الأديان، أو يعني إنشاء وحدة دين أو وحدة أديان، فهذه تقريبا النقطة الأساسية. لكن يظهر أن الأيادي اليهودية لها ضلع قوي فيها، لأنه كثير من الرسومات والطقوس المرتبطة بها لها علاقة باليهودية، فبالتالي هي حركة تستغلها الأصابع اليهودية في بعض الأحيان لتحقيق بعض المآرب بالنسبة له. فمن هون جاءت خطورته، وخاصة يعني عدا عن الخطورة السياسية، الخطورة العقائدية، يعني أن تدمج الأديان كلها وأن تجعلها يعني دينا واحدا، هذا حقيقة يعني وهم، لأنه كل دين له يعني أصوله وله أركانه التي لا يمكن يعني دمجها، أو عندما تضع يعني دين مع دين حقيقة بكون هذا عملية تخريبية أكثر منها عملية بنائية.
كان حامل هذا اللواء كما قلت جمال الدين الأفغاني.
نعم يعني اللواء. يعني هو أحد المنتمين وأسس محفلا في القاهرة وانضم إليه محمد، كما انضم إليه عديد من الناس هناك. يقال حتى إنه الخديوي توفيق الذي جاء فيما بعد انضم إلى هذا المحفل كما تقول الروايات. نعم.
ومحمد عبده تأثر بشخصية جمال الدين الأفغاني. واندمج معه في نفس الفكرة.
لا تأثر، لا هو أثر جمال الدين الأفغاني بمحمد عبده لم يقتصر على الانتساب إلى نقول هذا الانتساب للمحفل عبارة عن إطار جمعهما، لكن التأثير الفكري والتأثير المنهجي والسياسي والعلاقات الشخصية، لأنه كان جمال الدين الأفغاني من أبرز الشخصيات التي يعني كانت تحدث مشاكل في العالم الإسلامي نحو كثير من القضايا، لأنه كان العالم الإسلامي فيه تهديد من قبل الغرب، من إنجلترا، من روسيا، فهذا التهديد كان يجتهد أن يواجهه جمال الدين الأفغاني. فمحمد عبده تأثر كثيرا بجمال الدين الأفغاني، وكان يعتبر يعني تلميذه المبرز.
يعني استطيع أن نسمي جمال شيخ محمد.
بالضبط. نعم.
عام 1266 الفترة اللي ولد فيها محمد عبده، كيف كانت حالة مصر في تلك الفترة؟ احنا تكلمنا عن حياته ونشأته، خلينا نوسع الدائرة وشو ننظر لحال البلد التي نشأ فيها محمد عبده.
نعم. يعني أبرز ما يمكن أن نتحدث يعني عنه في هذا المجال عن حالة مصر أثناء يعني حياة محمد عبده هو جانب يعني جانب السياسي. فمن المعروف أنه في الفترة التي يعني كان محمد عبده شابا بها، في هذه الفترة صار في احتلال إنجليزي لمصر 1882، وكان هذا ناتجا من ثورة قام بها أحمد عرابي.
أنا ذكرت التاريخ هجريا أظن، أنا ذكرت لك التاريخ هجريا.
لا صحيح، بس أنا أذكر التاريخ الميلادي. جميل. 1882 يعني الإنجليز احتلوا مصر، وهذا الاحتلال جاء بعد ثورة قام بها أحمد عرابي. فهذه الثورة كانت
أحمد عرابي ثورته قامت ضد مين؟ ضد
في وزير رئيس وزراء كان اسمه نوبار. صرح ما يقرب من 2500 ضابط من الجيش المصري، من المصريين الأصيلين، لأنه كان الجيش المصري يظهر أنه خليط من العرقيات والأجناس المتعددة. فصرح ما يقرب من 2500 ضابط من الضباط المصريين. هذا سبب نوع من يعني التمرد والثورة في داخل الجيش المصري. فقام يعني على رئيس الوزراء، يعني صار في وزارة الدفاع، والرئيس الوزراء صار في نوع من الإهانة لهم. فالمهم الإنجليز يعني اعتبروا هذا، وفي كان قبل أحداث صار يعني نوبار هذا جاء لماذا جاء رئيس الوزراء؟ جاء لأنه كانت مصر مثقلة بالديون.
إذا الجانب السياسي انسحب الآن عن مجال الجانب الاقتصادي.
لا قبله الاقتصادي فانجح انسحب
شيء يعني. كيف كانت الحالة الاقتصادية؟
لا الاقتصاد كان مصر في وقت من يعني إسماعيل باشا هذا أحد الخديويين اللي قبل اللي كان معاصر لمحمد عبده. هذا الخديوي استدان يعني كثير من الديون من الدول العظمى بريطانيا وفرنسا.
ليش مصلحة البلد؟
لا استدان لأنه كما هو معروف حفر قناة السويس، وبعدين عمل حفلة ضخمة وبذخ فيها وأنفق فيها يعني بإسراف وبشكل غير طبيعي. هذا أثقل مصر في الديون.
يعني توصى بنفسه شوية.
لا هو مش توصى، أنهك الشعب وأرهقه. نعم هو
طفف الكيل بالنسبة لي.
نعم. فهو كما يذكر التاريخ يعني أثقل ميزانية مصر في الديون، ولم يستطع الحكومة المصرية أن تسد هذه الديون للدول اللي استدانت منها.
كانت الفرنسا هذه الديون.
لا يعني فرنسا وإنجلترا. نعم. ففرنسا حتى عجزت أنه تعطيه قرض جديد أيضا في وقت الأوقات، فاضطر أن يستديم من إنجلترا. المهم بالنهاية هاتان الدولتان اتفقتا يعني من أجل استرداد.
وما يكون شيء مجاني طبعا، الأوروبيين عموما ما راح يعطونه شيء مجاني ولا لا؟
نعم لا أكيد أكيد.
فما يعني هي الخطة اللي رسموها؟
مصالح الأمر مصالح يعني علاقة أصلا علاقات الدول الكبرى بالدول الأخرى ما في علاقة غرام.
إنما هي
لا لا أكيد ليس في ليس هناك غرام أيضا إنما هناك كما قلت مصالح، فبالتالي هم يريدون أموالهم. فصار الاتفاق أنه تكوين صندوق دين تشرف عليه الدولتان، فأخذوا جمارك مصر وبعض
يعني الحديد
يعني كل موارد عدة مصادر نعم عدة يعني موارد كانت تأتي لمصر بدخل جيد. وضعت فرنسا وإنجلترا وضعوا أيديهم عليها وبالتالي أخذوا هذه الأموال. فهذا هذا النوبار كان نتيجة لهالموضوع هذا. فنوبار في وقت من الأوقات سرح 2500 ضابط من الجيش، فالجيش المصري اعتبر أنه هذه إهانة له وأثار ويعني فهذا كان سبب
كانت منبع ثورة العرابيين ولا لا؟
نعم
ثورة العرابيين
نعم نعم. فثم جاء بعد ذلك دخلوا الإنجليز واحتل. هنا بنقدر نستطيع أن نقول أنه صارت هناك سلطتان في مصر، سلطة الخديوي من جهة وتمثل سلطة شرعية وسلطة الاحتلال. والحقيقة كان في تنافس كبير بينهما بين السلطتين، حتى أنه كان على مستوى الشعراء يعني كان في تنافس بالنسبة لل يعني كسب الناس، بنفس الوقت ظهور مظهر الأبهة، في بنفس الوقت كسب الشعراء كانوا هم الذين يمثلون الإعلام في ذلك الحين في الألف يعني في نهاية القرن التاسع عشر أو في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، فكانوا هم الذين يمثلون الإعلام. فكان كل يعني المندوب السامي اللي كان اللورد كرومر كان يجتهد بأن يحصل يعني أن يستميل له بعض الشعراء الذين كانوا يعني يمدحون إليزابيث في وقت من الأوقات ويمدحونه هو، وبنفس الوقت كان الخديوي يستميل بعض الشعراء أيضا من أجل هذا. فهذه تقريبا إذا نستطيع أن نقول النقطة الأبرز في الناحية السياسية في مصر أنه كان في سلطتين أو خلينا نقول إدارتين أو قوتين تتنافسان على استمالة الناس وعلى فكان من جهة كرومر من المندوب السامي ومثل السلطة البريطانية، وكان الخديوي عباس أو حسب
تجاذب سلطتين في البلد
يعني كانوا سلطتان. فهذا يعني كان وضع وأيضا في تصارع بينهما يعني أحيانا كان كرومر يحاول أن يذل الخديوي في بعض المواقف يعني يخطئ مثلا في حق جندي في حق عسكري في فيضطره الى ان يكتب اعتذارا وان الى يعني كان في تنافس وفي ايضا وضع في اضطراب نتيجه وجود السلطه. فالحقيقه بكل اسف عوده الى الشخصيه التي نتحدث عنها محمد عبده كان منحاز الى كرومر هو يعني كان لأنه كان في نظريتين في البلد كانت هناك نظريتان في البلد من أجل نظرية تقول بأنه الإصلاح يبدأ من أن نطرد الاحتلال ويجب أن تكون هذه أولوية لنا ثم نبني التعليم والزراعة والصناعة
نبدأ بطرد المحتل أولا ثم
هي نظرية ولها ممثلوها ولها يعني أتباعه، وكان على رأس هذا يعني هذا الخط وهذا التوجه مصطفى كامل. في توجه آخر كان يقول لا إحنا نحن علينا أن نصلح ومن بعد الإصلاح نطرد الاحتلال ونتعاون مع المحتل حتى في قضية الإصلاح. وكان على رأسها محمد عبده وسعد زغلول باشا وغيره من الأشخاص يعني في كثير من الأشخاص كانوا معه فيها. فلذلك هو كان على علاقة جيدة بكرومر وكان يعني يقوم بعدة أعمال يعني يتشاور معه ويشير عليه في كثير من الأمور، وهذه سنعرض لها في التفصيل في قضية عندما
نتناول في التوسع في أكثر
في نعم في يعني حديث قادم أو في
نعم تشوقت نعم لهذا الحديث القادم. طبعا أين كانت الدولة العثمانية في هذا الوقت؟
لا الدولة العثمانية
يعني أنا أيضا أريد أنظر من الجانب السياسي
لا كانت الدولة العثمانية يعني هذا الأمر يعني كثير من الدول احتلت هي بهالفترة هاي احتلت رغم عن الدول العثمانية وكان نوع من قضم الجسم الإسلامي ونوع من استضعاف الجسم الإسلامي. فقبل ذلك 1830 احتلت الجزائر من قبل فرنسا 1830 ثم جاءت احتلال مصر في 1882 فكانت الدولة العثمانية
يعني ضعفت قبضتها.
لا ضعفت قبضتها وكانت قطعا يعني كارهة للموضوع أو معادية أو تحاول، لكن لم تكن لديها القوة العسكرية التي تستطيع أن تمنع مثل هذا الاحتلال. لأنه في 1805 يعني أو خلينا نقول في نهاية القرن السابع عشر 1799 عندما جاء نابليون واحتل مصر الذي طرده الخلافة العثمانية لأنه كانت لديها قوة عسكرية تستطيع، لكن في 1882 عندما جاء الإنجليز واحتلوا مصر لم تكن يعني لدى الخلافة العثمانية القدرة على أن تحارب وأن تطرد وأن يعني تواجه، إنما بقي الخديوي يأخذ شرعيته من الخلافة يعني هو يعني هو منتمن إلى يعني كان يأخذ شرعيته ويأخذ الفرمان والقرار
البركة يعني
لا يعني كشيء لا مش لا كشيء سياسي حقيقة كشيء كان يعني كان اسما تابعين كان اسما، لكن هذه يعني كان مرتبط هو بالخلافة العثمانية ككيان سياسي لكن له الاستقلال الكامل، وهذا الأمر صار منذ محمد علي باشا في يعني هذه إحدى النقاط اللي اتفق عليها محمد علي باشا محمد والده للخديوي اللي كان موجود ذاك الحين قبل الاحتلال في 1830 هذا الأمر صار بين مصر وبين الخلافة العثمانية.
إذن هذا الوعاء أو البيئة السياسية التي عاش فيها محمد عبده.
نعم هاي هذا جانب. في نقطة أخرى حتى تتضح الصورة معنا بشكل كامل وبشكل جيد الجانب الاجتماعي.
جميل.
الجانب الاجتماعي حقيقة الجانب الاجتماعي كان التصوف يعني مزدهر في مصر وكان قطعا التصوف مرتبط بخرافات وبأوهام وبكثير من الشعوذات، فكان هذا جانب من الحياة الاجتماعية في مصر. ونقطة أخرى تتعلق بالجانب السياسي يمكن أن يعني تلقي ضوءا، الحقيقة المحتل الإنجليزي كان يريد صحيح هو يعني لديه نفوذ سياسي وكان مسيطر على مصر وكان يحكم مصر بالإضافة يعني بالمواجهة مع الخديوي، لكن كان يريد أن يفرض نموذجه الحضاري يعني بكل معنى الكلمة من قيم رأسمالية وقيم يعني حضارية، فكان هو يريد أن يفرض نموذجه الحضاري، وهذا أدى أيضا إلى افتتان بعض الناس في حياتنا في مصر يعني افتتانهم بالحضارة الغربية ودعوتهم إلى أخذ النموذج الغربي بشكل كامل فيما يتعلق بالمرأة فيما يتعلق بالاقتصاد ما يتعلق بالسياسي ما يتعلق. فإذا من جهة الاحتلال كان يحاول أن يفرض نموذجه الحضاري، ومن جهة ثانية أيضا كان في بعض الأشخاص قطعا كانوا قلة أو كانوا محدودين لأن الأم كانت ما زالت متعلقة بدينها بقرآنها بحبها لرسولها عليه الصلاة والسلام بقيمها بشخصياتها كانت متعلقة بثقافتها، فهؤلاء كان قلة، لكن كانت أيضا قضية مطروحة اللي هو التعلق بال يعني فرض الاحتلال من جهة نموذجه الحضاري ومن جهة افتتان بعض الناس بهذا النموذج ودعوتهم إليه ومساعدتهم للاحتلال على فرض نموذجه الحضاري. هاي تقريبا ملخص الصورة سياسيا واجتماعيا
يعني كأنه الحالة الاقتصادية هي جرت إلى حالة سياسية ثم أضف إلى هذا أن البيئة الاجتماعية كانت بيئة تعلوها الخرافة والبدعة والتصوف فكأنها كلها بيئات كان فيها نوع من الخلل.
نعم لا نعم
طيب أنت ذكرت لي ثورة عرابي أحمد عرابي أظن
نعم
إيش كان موقف محمد عبده من هذه الثورة؟
محمد عبده في البداية عارضها.
ليش عارضها؟
لأنه ارتباطاته كانت سياسية
مع كرومر مثلا؟
لا كرومر لم يكن آتي
ما جاء
لا هو الحقيقة كرومر جاء نتيجة الاحتلال الإنجليزي هو تالي، لكن كان هو يعني مرتبط يعني بوزارات أو بكذا أو بطائفة من الناس، لكن عندما وجد أن كل الناس انساقوا معه فأيدها، وكانت نتيجة ذلك نفيه عندما دخلوا الإنجليز نفوه، فذهب إلى بيروت أقام فترة ثم استدعاه جمال الدين الأفغاني كان في باريس ذهب إلى باريس أقام معه فترة أصدر هناك العروة الوثقى هو جمال الدين الأفغاني
يعني هو انضم لما في ثورة عرابي في البداية عارضها ثم انضم إليها ثم كأن الإنجليز غضبوا عليه لأنه انضم إلى ثورة عرابي
نعم
وإيش حصل نتيجة هذا
إنه نفوه من مصر لعدة سنوات فأول سنة عاش في بيروت بعد أن نفيها ثم ذهب من بيروت إلى باريس استدعاه جمال الدين الأفغاني لأنه كان في باريس موجودا فذهب إليه في باريس وهناك أصدر العروة الوثقى، مجلة تعتبر مشهورة في العالم العربي والعالم الإسلامي التي هي مجلة العروة الوثقى، وبعد ذلك عاد إلى بيروت ثم عاد إلى مصر. يعني عاد إلى مصر بواسطة أميرة اسمها الأميرة نازلي، يعني هي من العائلة من عائلة محمد علي باشا أو من أحفاد محمد علي باشا، هي التي توسطت لدى كرومر حتى يدخله. فدخل محمد عبده إلى مصر وبدأ مسيرته الأخرى العلمية، ثم أصبح مفتيا لمصر عام 1899.
هذا يدل على محمد عبده يعني قبل أن ينفى كان شخصية معروفة ولها وزن في البلد.
نعم مصر. لأنه كان هو نعم كان يعني بارز علميا، وأيضا لأنه كان يدرس في الأزهر وله علاقات وطيدة. بعدين استلم الوقائع المصرية مجلة يعني المجلة الرسمية أو الجريدة الرسمية في ذلك الحين التي كانت تصدر أخبار مصر كلها والخديوي والتعليم يعني كانت جريدة رسمية اسمها الوقائع المصرية، كان يرأس تحريرها، وكان يساعده في ذلك شو اسمه بعض الأشخاص مثل سعد زغلول وغيره.
عاد إلى مصر ثم أخذ الإفتاء كما قلت أنت.
أخذ الإفتاء في 1899 الإفتاء، وهذا الإفتاء جعله يعني يدخل في عدة مؤسسات.
قبل ذلك البلد.
وهو في يعني يدخل في أو يعني المنصب الإفتاء تلقائيا يجعله مثلا إنه يكون في مجلس القضاء، يجعله في مجلس شورى القوانين، يجعله في إدارة الأزهر، يعني في عدة أشياء تترتب على كونه مفتي. ففي عدة إدارات المفروض أن يمثل فيها الإفتاء.
غير الإفتاء يكون في إيش أيضا؟ غير الإفتاء يكون في أي شيء؟
في مجلس شورى القوانين، في مجلس إدارة الأزهر، في مجلس القضاء، في
يصبح عضو في هذه الأشياء كلها وله تأثير فيها.
تلقائيا وله رأي الذي يمثل الإفتاء المصري. والإفتاء ما في شك منصب يعني في ذلك الحين منصب عالي وذو أثر وفي الأمة جميعها. ومصر في ذلك الحين كانت يعني أيضا لها وزن كبير بالنسبة للعالم الإسلامي، فبالتالي كونه يستلم الإفتاء فمعناته يكون مرجع لكثير من يعني أو لجماهير الأمة، يكون هو مرجع لها بالتالي.
طول في المنفى قاعد قديش محمد عبده في المنفى؟
تقريبا لا هو بقي فترة من الزمن
9 شهور أظن ولا؟
نعم
تقريبا 9 شهور أظن.
لا سنوات. قضى سنة في بيروت وعشرة أشهر في باريس، ثم عاد بقي سنة في بيروت، يقول يعني أقل شيء 3 سنوات في المنفى.
طول هذه الفترة من قاعد كان يعد أفكارا معينة أو رؤية معينة للبلد إذا عاد إليها ربما؟
لا كان يدرس في بيروت في مسجد، يعني له كان درس في مسجد من مساجد بيروت أو المسجد العمري يدرس هناك، وكان أيضا له حلقات علمية وألف أظن بعض الكتب وهو هناك وهو في بيروت. نعم وألف أيضا جمعية التقريب بين الأديان، سنأتي إلى ذكرها.
عاد إلى مصر مفتيا عين في الإفتاء.
لا لم يعد هو عين بالإفتاء فيما بعد. لا يعني في البداية لم يعد مفتيا، عاد رجلا اشتغل يعني في القضاء الشرعي. رجع القضاء الشرعي أولا، وبعد ذلك وقع الاختيار عليه في مرحلة متأخرة شوي، يعني قبل أن يموت ب5 سنوات أو ب6 سنوات اختير مفتيا، يعني بعد أن نضج وأصبح يعني معروفا ومشهورا وذا كتابات متعددة اختير كمفتي لمصر في 1899، يعني قبل أن يتوفى ب6 سنوات، هو توفى 1905 ميلادية.
هل في إضافة على حياة محمد عبده إذا أردت أن تضيف أو حالة مصر في أشياء شفاتك كان ودك أن تعلق عليه؟
لا إنما كما قلت يعني حالة مصر كانت نتيجة دخول الإنجليز زادها إرباكا أعتقد أنا، لأنه كان الغرب يعتبر مصر نقطة يعني موطن جيد لفرض نموذجه الحضاري، فبالتالي يعني طعن الأمة في كل يعني في كل مواطنها، فبالتالي كان يركز على أن ينجح تجربته ونموذجه الحضاري، ويحاول أن يستميل أكبر عدد ممكن من الأصدقاء ومن المريدين ومن المفتونين معه. فهذه نقطة يعني خطرة بالنسبة للعالم يعني بالنسبة للعالم الإسلامي. وبالتالي محمد عبده بكل أسف لعب دور يعني ليس يعني جيدا في هذا المجال، وسنتعرض له إن شاء الله.
جميل. محمد عبده من أي المدارس تصنف هذه الشخصية؟ شخصية محمد عبده
مدارس الفكرية. هو الأرجح أنه يعني يميل إلى الاعتزال متأثر، لأنه فيه هو له شرح عقائد عضو الدين، شرح العقائد العضدية هو شرحه، وهذا يعتبر كتاب متأثر بالاعتزال، هو شرحه وكان يميل إلى الاعتزال. فهي هو نعم هاي نقطة بارزة في شخصيته.
جميل. هذا الرجل محمد عبده رحمه الله رفع لواء الإصلاح لإصلاح مصر بعد عناءات كما فهمت من كلامك.
نعم هو لكن ليس بالضرورة أن كل من يرفع يكون مصيبا. يعني هو ما في شك أنه يعتبر علم من علمنا، لكن في التقويم النهائي ليس مصيبا في الأسلوب الذي اتبعه. وليس لأنه مثل ما قلنا النقطة الرئيسية التي يمكن أن تؤخذ عليه والتي أضرت في مشروع الإصلاح هو تعاونه مع كرومر وتعاونه مع المحتل. فبالتالي هذه نقطة يعني أعتقد أنها تجرح في مشروعه الإصلاحي. جميل. لأنه الحقيقة النية أن يكون لديك مشروع إصلاحي شيء طيب، لكن يجب أن تترافق هذه النية بأسلوب وبأدوات وبنهج يكون سليم يؤدي إلى الإصلاح. لا يكفي أن تنوي الإصلاح، وبالتالي التعاون مع المحتل في تلك المرحلة التي كان يعني فيها طعن للأمة وفيها يعني حقيقة طعن كبير للأمة كان دخول الاحتلال، وأنت تقف إلى جانبه أنت كمفتي، هذه نقطة عدا عن الأمور أيضا تسهيله لمعطيات الحضارة الغربية. هذه نقطة أيضا تجعلنا نقول أن ما طرحه محمد عبده في هو مثل ما يعني هو ما في شك أنه اتجه إلى النهضة وإلى يريد أن يحدث النهضة، لكن بعض أدواته كانت غير صحيحة وغير سليمة، وبالتالي يعني لم ينجح في الاتجاه الصحيح، لم ينجح مشروع الإصلاحي ولم يأخذ مجراه الصحيح والسليم.
جميل. أنا كنت أردت أن يعني في الحلقة مر وقتها سريع، و أردت أن أتكلم معك في يعني في مدرسة محمد عبده الإصلاحي، وأنت كما قلت لك أن كما قلت لي أنه هو كان يريد الإصلاح وحريص على الإصلاح، لكن كان عليه شيء كثير من المآخذ، وأيضا لهذا الرجل إيجابيات، لكن وقت الحلقة لن يسعنا في هذه الحلقة أن نتكلم عن هذه الإيجابيات وعن هذه السلبيات. إن شاء الله نرجع إلى الحلقة القادمة إن شاء الله دكتور.
إن شاء الله. إن شاء الله.
الشكر موصول لكم. إن شاء الله سنتكلم في الحلقة القادمة، أو تكلمنا في هذه الحلقة عن حياة محمد عبده، نشأته وأين نشأ، الواقع السياسي الاجتماعي الاقتصادي لمصر في تلك الفترة، وماذا حصل لمحمد عبده في تلك الفترة، ثم عاد إلى مصر، عاد حاملا لواء الإصلاح يريد الإصلاح في مصر. كان له أو كان عليه مجموعة من الملاحظات والمآخذ لمحمد عبده، سيتطرق لها أستاذنا الدكتور غازي في الحلقة القادمة أيضا. على أمل اللقاء بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.